مساحة حرة. من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو سنسافر حنان مع الرواية مع الأدب مع الإبداع. هذه المرة سيكون ضيف مساحة حرة لهذا اليوم الكاتب والإعلامي والروائي السوداني أحمد حصب الله الحاج.
سنذهب إلى فترات مهمة من تاريخ السودان إلى شخصيات بصمت هذا التاريخ، ونحن سعداء أن يكون معنا عبر الهاتف عاطف.
الأستاذ أحمد الحاج مرحبا بك في مونت كارلو الدولية، ودائما نتابع أعمالك وجديدك في الأدب وفي الرواية.
مرحبا أستاذ حنان، مرحبا أستاذ عاطف، شكرا على الاهتمام، شكرا على المتابعة، وسعيد للغاية أن أكون معكم في هذا الصباح.
ونكتب الأدب، نكتب الرواية يا صديق، والوطن يعاني والمبدع لا ينفصل عن الواقع، فلذلك تهنئة خاصة لك ولكل كاتب ولكل مبدع سوداني في هذه الظروف أن ينجز سفر إبداعي في هذا الظرف الدقيق والمهم. وأيضا الأدب والكتابة هي نوع من المقاومة، نوع من الحياة، من الاستمرارية. نحن هنا
فعلا.
شكرا لكما حقيقة عاطف. أنا لي دراسة مطولة تحمل عنوان السرد كفعل مقاوم، أتمنى أن نتناولها بالبحث والمناقشة في وقت لاحق، ولكن هذه الظروف التي يعيشها السودان، التي يعيشها الوطن، كانت بالنسبة لي عائق وفي نفس الوقت كانت حافز لإنجاز هذا العمل الذي يحاول أن يربط الماضي بالحاضر وأيضا بالمستقبل.
طيب، هل يمكن أن نتحدث عن أوجه تشابه بين السودان اليوم والتاريخ، أو بالأحرى السودان الماضي، في هذه الرواية، بحكم أننا نعيش أيضا أحداث سودانية خاصة جدا، حرب ويعني تقاتل على السلطة، أوجه المفارقة والتشابه فيما يحدث؟
أوجه المفارقة حقيقة والتي هي محزنة إلى حد كبير أن هذه القضايا التي يعاني منها السودان هذه الأيام ويرزح تحت وطأتها قد حدثت قبل ما يزيد على القرن. في 1924 تناول العديد من المثقفين والمناضلين والنشطاء السودانيين قضايا السودان وبحثوا فيها بحثا شديدا، وحتى أن مجموعة كبيرة منهم دفعت الثمن قهرا وحبسا وموتا، أيضا مات الكثيرون من أبطال ثورة 1924 وهم يحاولون معالجة القضايا السودانية التي تأجلت لغرن كامل حتى انفجرت من سنوات ولا زلنا نعاني منها.
إذن من العام 1924 وهو موضوع الرواية أو موضوع أو المساحة الجغرافية والتاريخية لرواية التاسع من أغسطس 1924 التي صدرت حديثا للكاتب أحمد الحاج، وأنت معنا عبر الهاتف، وهناك العديد من الأسئلة، وأنت تتناول مرحلة جد غامضة أو غير واضحة لم يكتب عنها الكثير ولم تفصل أو تشرح بشكل تاريخي، ناهيك عن من ناحية إبداعية. كانت مغامرة الأستاذ أحمد الحاج أن تكتب في هذه المرحلة وتصدر هذه الرواية الرائعة بعنوان التاسع من أغسطس 1924.
نعم، هي مغامرة، وهي مغامرة عن مؤامرة. مغامرة حكتها أطراف كثيرة.
نعم.
في 1924.
نعم.
للإحاطة بثورة 1924 وقمعها، واستمر هذا القمع في تقديري يا أخي عاطف، استمر هذا القمع حتى الآن. فهذه الثورة السودانية الفريدة أقول وأقامر بهذا القول أنه تآمرت عليها معظم القوى السودانية التي كانت موجودة والتي لا زالت تمارس سيطرتها على الساحة السودانية. فهذه الثورة تستحق الالتفات إليها والانتباه إليها وتنوير تسليط بعض الإضاءات على ما حدث قبلها وخلالها وبعدها.
طيب في هذه يعني في هذا الكتاب وفي هذه الرواية شخصيات مهمة جدا في تاريخ السودان، علي المرغني وعبد الرحمن المهدي. كيف تختلف شخصية علي المرغني عن عبد الرحمن المهدي في الرواية من حيث المواقف السياسية والتوجهات الفكرية والأبعاد التي تقدم بين الماضي وحاضر السودان اليوم وما نشاهده جميعا؟
صدقا أستاذ حنان، هذا سؤال بديع، سؤال يلمس يضع أصابعه على عصب الحياة السودانية التي ساهم السيدان عبد الرحمن المهدي وعلي المرغني. هو من الضروري هنا الانتباه إلى لفظ السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني. وفي الساحة السودانية يشعر الكثيرون بالأذى إذا قلت عبد الرحمن المهدي فقط وعلي المرغني فقط، لأنهما يعني مارسا سيادة كاملة وفي معظم الأحيان
عفوا للمقاطعة أحمد الحاج، ولكن هي أعجمية فأعذرها في عدم نطق السيدين.
لأن
شوف أسرار نعم تعابير الداخلة، يعني كيف تنطق بعض الشخصيات المهمة أنا لا يمكن أن أعرف هذه الأمور، ولكن الأسماء أكيد
لا جدا لا حرج. غاية الرواية حقيقة الرواية ليست مكتوبة فقط للغاري السوداني،
ما فيها لغة خشب، ما فيها لغة خشب العربي. فيها لغة خشب.
الله يحفظك. الشاهد والدليل والذي لا بد من ذكره أن عبد الرحمن المهدي سير عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني يعني استمر تأثيرهما، وربما من أفضل أن أقول استمرت هيمنتهما على السياسة السودانية من زمنهما عبر أبنائهم وعبر أحفادهم حتى الآن 100 سنة، والسيدان يبسطان سيطرة كاملة أو تكاد أن تكون كاملة على الساحة السياسية السودانية. الاختلافات الموجودة كانت بين الاثنين، كان أحدهما السيد علي المرغني يسيطر سيطرة كاملة على الساحة السودانية ونازعه فيها بعده وتفوق فيها عليه السيد عبد الرحمن المهدي، ولا يزال التأثير موجود. ولا يمكن التحدث عن السياسة السودانية دون ذكر أسماء المرغني أو أسماء المهدي.
نعم، يعني هذه الرواية، ونحرض المستمعين أيضا للاطلاع على هذه الرواية وقراءة هذه الرواية، وخاصة لمن يستمع إلينا لأي سوداني وسودانية، باعتبار أن الرحلة إلى لندن، أنا تفاجأت رحلة السيدين إلى لندن والالتقاء بالملكة، يعني هناك نوع من الدراما الكثيفة ونوع من الحقائق التاريخية المفاجئة، لدرجة أن تساءلت وسألتك أستاذ أحمد ما إذا كان ذلك حقيقة موجود في التاريخ أم من خيال الروائي وهذه دهشة أخرى. فهي تحريض للمستمعين فعلا، وخاصة للسوداني، لقراءة التاريخ بشكل إبداعي بشكل جديد مع الأستاذ أحمد الحاج. إذن حتى ندخل في صلب هذا العمل الجديد، ما هي الشخصيات الأساسية أو الشخصية الأساسية في الرواية؟
الشخصيات الأساسية عديدة في الرواية، وهذا يظهر في هيكل الرواية نفسها. الرواية هي مكونة من 24 فصلا، كل فصل عن ساعة معينة ويحمل اسم شخصية محددة. هذا القصد منه أن إحداث مساواة وتوازي بين الشخصيات، ومع هذا فإن هنالك شخصيات تفرض نفسها، تفرض سيطرتها. والشخصية الكبرى في هذه الرواية هي علي عبد اللطيف، والشاهد في هذا ما تعمدته في ذكر اسم علي عبد اللطيف في كل فصل من فصول الرواية. الذي يقرأ الرواية سيجد اسم علي عبد اللطيف موجود في كل فصل من فصول الرواية. والشخصية الثانية الكبرى في الرواية هي العازة محمد عبد الله، التي قادت مظاهرة سياسية في السودان قبل 100 سنة، أي يمكن القول قبل أي امرأة عربية أو إفريقية أو حتى عالمية أن تقود مظاهرة سياسية تكون في المقدمة يتبعه الآلاف من الرجال تنادي بالحرية، تنادي بالمساواة، تنادي بإطلاق سراح المعتقلين. هنالك شخصيات أخرى مهمة أنا معجب بها للغاية، مثل شخصية خليل فرح، مبدع الفنان السياسي الراقي. هنالك الشول الحلوة التي تعرف في الرواية باسم فوز، ومحي الدين، وتوفيق صالح جبريل وغيرهم. ولو استمريت على هذا النحو إذا ذكرت الأسماء كل الشخصيات طبعا لا يجوز والوقت لا يكفي.
أكيد. هل تحلم بأن هذا التاريخ، يعني 9 أغسطس، قد يكون ربما المقبل علينا، أنا لا أتحدث عن الماضي، أتحدث عن المستقبل، يعني أن يكون مختلف تماما في تاريخ السودان؟ لأنه في نص، يعني عندما تقول كان يشعر بأن السودان مقبل في الأيام القادمة على مرحلة جديدة في تطوره السياسي، ولكنه لا يدري إن كان يعني هذا الأمر سيكون حقيقة ولا لا. هل تحلم بهذا للسودان في أغسطس المقبل؟
نعم أستاذ حنان، نحن في السودان وللأسف نستقر الآن على القاع تماما، على القاع تماما، القاع السياسي والفكري،
يعني الحضيض تماما.
نعم الحضيض. الحضيض ليس يمكن وصف ما يحدث في السودان هذه الأيام بغير الحضيض. وأنا أتمنى وأتشوق أن تكون الذكرى القادمة لثورة 1924 هي بداية جديدة للسودان، لأن هذه الثورة عندما ينظر إليها الإنسان بدقة وبحرص يجد أنها كانت ثورة الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والحداثة. حداثة في 1924 حداثة عبر عنها عرفات محمد عبد الله وعبيد حاج الأمين وعبيد عبد النور وآخرون من المفكرين السودانيين الكبار الذين طوتهم الأيام ولم نعبأ كثيرا بالانتباه إلى ما حاولوا تحقيقه من خلال الفكر والعمل. يعني هما جميع هؤلاء الذين ذكرتهم لم يكتفوا بالفكر فقط، وإنما جمعوا بين الفكر والعمل معا ودفعوا ثمنا غاليا في سبيل هذه الغايات.
ولا بد من العودة إلى التاريخ وقراءة التاريخ من جديد لكي نعرف، أو لكل شخص يستطيع أو يحاول أن يعرف ماذا حدث ولماذا وصلنا لهذه المرحلة، وأنت تقوم بهذه الخطوة الجبارة الأستاذ أحمد الحاج، ولكن بطريقة إبداعية، فهي أكثر إرهاقا للكاتب. يعني إذا كنت سياسي وكتبت هذه وعالجت التاريخ بشكل سياسي كان ستكون في وضع أكثر راحة من ما هو موجود الآن من هذا العمل الإبداعي في 9 أغسطس 1924. إذن هذا يدعونا لسؤال، ما هي الصعوبات الأساسية التي واجهتك أنت شخصيا في كتابة هذا العمل؟
الصعوبة الأساسية أستاذ عاطف هو أنني كنت أحاول وأتمنى أن أكون قد نجحت في كتابة رواية وليست دراسة. فهذه الرواية تجمع وتزاوج بين ما نسميه السرد الناريشن وبين الخطاب الديسكورس. فالرواية تحاول أن تزاوج وتوازن بين الاثنين. والتحدي كان أن لا، يعني أن لا يتم الوقوع بسهولة في فخ أو في إطار الخطاب، لأنه الذي يحاوله أنا هو كتابة رواية. فالرواية بهذا المعنى أستاذ عاطف وأستاذ حنان هي رواية تحتوي على التاريخ وفي نفس الوقت تحتوي التاريخ، لا تحاول أن تترك يعني
توثيق أستاذي العظيم.
نعم هي توثيق في إطار سردي خيالي جمالي يتناول ليس فقط الفكر والقول والعمل، وإنما يتناول العواطف أيضا، عواطف الناس المشاركين في هذا العمل الروائي. العلاقة مثلا الثلاثية الموجودة بين خليل فرح وفوز ومحي الدين جمال أبو سيف، وعلاقات العشق الموجودة في الرواية، وعلاقات الغرام، وعلاقات المنافسة، وعلاقات الوهم والعطاء والرغبة، والعلاقة الفريدة حقيقة التي توفرت بين علي عبد اللطيف وبين زوجته العازة محمد عبد الله التي حملت حقيقة الكبير من الأعباء بعد سجنه حتى توفي. علي عبد اللطيف عاش معظم حياته داخل السجون ودفع ثمنا باهظا حتى أنه قضى حياته وقضى نحبه داخل السجون. وكما تقول الرواية نفسها كانت كل الجريمة التي ارتكبها علي عبد اللطيف هو أنه حاول أن يكون سودانيا فقط. كان يصر على سودانيته أنه سودانية فوق القبيلة وفوق العرق وفوق العرس.
وهذه أصعب المهام أستاذ الكريم، وهذه أصعب المهام عندما تحاول أن تكون مش حتى وطنية، لن أقول وطني، وإنما فقط تقوم تنتمي للبلد الذي تنتمي إليه. ما رأيكم أن نتوقف مع فاصل يا عاطف؟
ربما إلى فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه رحلة سردية معك الأستاذ أحمد الحاج في رواية جديدة بعنوان 9 أغسطس 1924 ستصدر قريبا. ونحيي كل المستمعين الذين يتابعونا إذاعة مونت كارلو الدولية من باريس.
وعلى هذه الإيقاعات السودانية بامتياز، حتى أنه عاطف كان يغني مع الأغنية ويتذكر السودان، ربما السودان اللي عاش فيه، وأيضا السودان اليوم الذي لم يزره حاليا. معنا دائما الروائي السوداني أحمد الحاج، وحديث عن هذه الرواية التي ستصدر عاطف 9 أغسطس 1924.
وسعداء دائما أن يكون معنا الأستاذ أحمد الحاج. أحمد الحاج نحييك مرة أخرى ونرحب بك عبر الهواء مباشرة.
شكرا عاطف. والذي لابد أن أقوله عاطف أن وطنا ينتج مثل هذا الغناء الرائع، هذا الفن البديع، يستحق أن يكون في القمة.
تماما.
لقد كان في القمة يوما مشى فيه الإنسان، انتصب فيه الإنسان ماشيا على قدميه لأول مرة في تاريخ العالم على السودان. والحضارات والماضي العريق لابد أن يعود، ومستقبل السودان في ظني واعتقادي ظاهر ومزهر ومثمر في ظل الإبداع الذي سمعته الآن من قبل قليل. عاطف،
طيب أستاذ أحمد الحاج، قبل أن نتوقف مع الأغنية قلت كلمة بصراحة يعني أثارت فضول كبير جدا بداخلي، لأنه هذه الكلمة خصوصا عندما تترك بلدك إن كان لظرف عادي أو لظرف غير عادي كالحرب أو فقط للهجرة بحثا عن العيش الكريم، موضوع الوطنية. أنت قلت بأنه مارس فقط السوداني اللي هو عليه، بمعنى حبه لأرضه ووطنه. هل هذا اليوم أصبح إجراما أن يحب الشخص وطنه حد الجنون، بمعنى إلى درجة أن يدخل السجن ويموت من أجل الوطن؟ وما الفرق بين هؤلاء الأشخاص وأولئك الذين يعني عندهم وطني وعندهم كل شيء ولكن لا يغامرون بحياتهم وذلك لربما الروتين الذي يعيشون فيه؟
حقيقة أستاذ حنان، سؤالك هذا حمل بين طياته العديد من القضايا في أكثر من شيء. أولا بداية، هناك العلاقة بين السوداني داخل السودان والسوداني خارج السودان، وهنالك مقولة مشهورة بين السودانيين بالذات المثقفين السودانيين هو أن السوداني قد يخرج من السودان ولكن السودان لا يخرج أبدا من السوداني أينما كان. الشيء الثاني، أنا حقيقة لا أريد يعني أن أعطي يعني فضلا أكبر لبعض الفئات السودانية على غيرها. فالسودانيون يدفعون الثمن سواء كانوا داخل السودان أو خارجه، وقد ظلوا يدفعون هذا الثمن لعشرات السنين. والدلالة الكبرى أن هذا العمل هو يحتفي بثورة 1924، وبعد شهرين أو أكثر قليلا ستكون الذكرى المئوية لتلك الثورة. بعد 100 سنة من مرور تلك الثورة لازلنا نعاني من ذات الهموم، من ذات المشاكل، من ذات العجز في إيجاد الحلول الناجعة للعبور بالسودان. فالسودان يحمل كثير من المحن والأزمات، ويحمل الملايين من السودانيين. وفي ظني أن الآن قد آن لكي يحمل السودانيون السودان، يحملوه أيضا ويتقدموا به إلى الأمام.
إذن مع هذه الأصوات وهذه الموسيقى وكما ذكرت أنت يعني وطن به هذا النوع من الإبداع لابد أن يكون بخير في يوم من الأيام. ونحيي الأستاذة إنصاف فتحي أيضا هي في الليو وفي المهاجر وسمعنا لهذه الأغنية الرائعة أيضا. ولنجعل الموسيقى مدخل والغرام مدخل لهذه الرواية. كآخر سؤال أستاذ أحمد الحاج، السردية تشتبك في مساحة صادقة جدا وأنت تتحدث عن الحب بين علي عبد اللطيف الذي عرفناه سياسي وعسكري ومتمرد دخل السجن ونفي خارج السودان، والعازة التي تغنى بها الشعراء في منذ 100 عام كما ذكرت أنت، ولكن الآن في هذه الرواية تجعلهما في حالة من الحب في حالة من القرام من الاشتياق. كيف سيستقبل السوداني الذي قرأ التاريخ سيك أو جاف في هذه السردية التي تشتبك في مساحة صادقة من الحب لرموز تاريخية سودانية؟
شكرا عاطف على هذا السؤال. حقيقة عندما نتحدث أو نكتب أو نوري سيرة الأبطال السودانيين وعلاقاتهم بزوجاتهم، حقيقة نبتعد كثيرا دائما ونأبى أن نحدد العلاقة التي تربط بين هؤلاء الأشخاص. هنالك حساسيات في هذه المسألة. الذي أنا أعرفه تماما أن أبطال هذه الرواية وغيرها لهم أبناء ولهم أحفاد، ومبلغ علمي أن هنالك شخص من أحفاد علي عبد اللطيف يحمل اسم علي عبد اللطيف، ربما يسمع هذا اللغة ويسمع أنه أنني ربما أكون قد تجاوزت الحدود وتحدثت عن علاقة حب بين العزة محمد عبد الله وعلي عبد اللطيف، ولكن لا يجد حرج في ذلك. فالحب الذي جمع بين العزة محمد عبد الله وعلي عبد اللطيف حب شفيف ورهيف وراقي ولا حرج فيه، وأتمنى يعني أن احتفي به ونذكره بكل الفخر وبكل الإعزاز وبكل التقدير والتكريم.
إذن شكرا أولا على هذه الرواية الجديدة، وأيضا نذكر بتلك الرواية التي تستلهم التاريخ فشودة، وأنت في سياق أن تجمع أو تكتب في هذا المسار تستلهم من التاريخ ثلاثية نستطيع أن نسميها، هناك عمل آخر قادم.
نعم عاطف، الذي يقرأ 9 أغسطس 1924 لابد أن يرى العلاقة الموجودة بين هذا العمل وبين فشودة العمل السابق.
نعم.
لأن هؤلاء الأبطال علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ وغيرهم هم أحفاد علي جفون والماظ عيسى وأبطال فشودة، والعمل القادم إن شاء الله حيكون يعطي امتداد لهذه السيرة التي أسميها أنا ليس فقط ثلاثية وإنما أسميها خماسية.
نعم.
هي خماسية البحث في الذاكرة الجغرافية والتاريخية والوجدانية للأمة السودانية. أتمنى أن أنجح في ذلك. وبما أنك رواية أيضا يا عاطف، دعني أضع على عاتقك هذه المهمة الثقيلة. إذا لم يهن العمر،
شفت الروائيين بينكم
الثالث والرابع والخامس،
أنتوا الآن ناس بتفهم في مواضيعها، يعني شفتي روائي مع روائي،
يعني صرت علينا حنان في نهاية الحوار يا أستاذ
أحمد. لا
قلبت علينا الزميلة حنان.
إلا بالعكس، خصوصا أنه اليوم أنا اليوم صرت عجمية، ما كنت عارفة هذا الشيء والله العظيم.
شكرا. نعم. شكرا شكرا للأستاذ أحمد الحاج،
شكرا لك، نهارك طيب.
شكرا حنان، شكرا عاطف، الأستاذان الراقيان، وجزيل الشكر لكم حقيقة. إلى لقاء في مرة أخرى.
إذن إلى اللقاء، شكرا حنان، نودع نحن أيضا المستمعين. شكرا دوني كنت معنا في الإشراف التقني، وشكرا لجيهان في الإعداد ولكل المستمعين.
يا لهوي هم 2. شكرا.